عن الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال النووي في الأربعين رحمه الله: رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وغيره، وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني رحمة الله عليهم جميعا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك ما يريبك، ما يوقعك في الريب، والريب ما يعتري القلب من القلق والاضطراب. فالقلب المؤمن إذا واقع معصية أو قارف ذنبا لم يطمئن ولم تسكن نفسه، وأصابه من القلق والريب والريبة ما يستشعره، ويعلم أنه قارف حدود الله تبارك وتعالى. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا يقع في الحرام المحض، وهذا أمر واضح، لكنه أيضا يقع في الشبهات التي تشتبه مع المحرمات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الورع، وقاعدة من قواعد الدين، وكلمة من الحكم النبوية، ومن جوامع الكلم التي اشتملت رغم وجازة ألفاظها وقلة كلماتها على قاعدة مقعدة وأصل أصيل وركن في باب الورع متين، وهو تجنب الشبهات. حتى قيل: لو أن الرجل الحاذق تأمل هذا الحديث لعلم أنه استغرق كل ما قيل في تجنب الشبهات وفي اجتناب المشتبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وما يريب الإنسان قد يكون واضحا وقد يكون خفيا مشكلا، فإن كان واضحا سهل تمييزه ووجب اجتنابه على جميع الأمة خاصها وعامها، لكنه إن دق وخفي عندئذ فلا تلاحظه إلا القلوب الحية، إلا أصحاب البصائر النافذة. أما سلفنا رضي الله عنهم فكانت لهم اليد الطولى في هذا الباب، لقد التزموا الأخذ بالورع التزاما كاملا، ولا ريب في ذلك، فهم كمل هذه الأمة وساداتها وأولياؤها. فهذا أبو بكر رضي الله عنه أتاه غلام له يخرج له خراجا، فأتاه بطعام فأكله، ثم قال: ألا سألت؟ قال الغلام لسيده: أتدري ما هذا الطعام الذي أكلته؟ هذا طعام أعطانيه إنسان كنت تكهنت له في الجاهلية، وما أحسن الكهانة أو الكهانة، لكنني خدعته فلقيني فأعطاني هذا الطعام الذي أكلته. فما كان من الصديق رضي الله عنه الذي حاز الكمال كله إلا أن وضع يده في فمه فاستخرج ما في بطنه، وما كان يجب عليه ذلك لأنه قد تم الأمر وأكل الطعام، لكنه كره أن يخالط جسمه أو أن ينبت بدنه من شيء محرم أو من شيء فيه شبهة، فإن الرجل لم يكن كاهنا ولا يحسن الكهانة، لكنه أخرج ما في بطنه. وهذا الصديق الثاني عمر رضي الله عنه يقول: دعوا الربا والريبة، دعوا الربا والريبة. أما الربا فمعروف وواجب اجتنابه، وأما الريبة فأمور قد تشتبه على الإنسان ومعاملات في البيع والشراء قد يعتريها أو تعتريها الشبهات أو يستشكل أمرها ويستدق حكمها، فلا ندري أحرام هي أم حلال، قال دعوها. وهذا محمول على الورع: دعوا الربا والريبة، الربا الصريح والربا الذي فيه شبهة ليس قطعيا في بابه. لذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الأمر، والأمر يقتضي الوجوب عند جمهور أهل العلم، وعند الشافعي رحمه الله هو مجمل بين الوجوب والاستحباب. إذن فهو مشترك لفظي، دع هل تفيد الوجوب أم تفيد الاستحباب أم لا تفيد واحدا منهما إلا بقرينة؟ لو قلنا هو واجب، إذن المقصود دعوا الريبة المحرمة، دع ما يريبك أي الحرام إلى ما لا يريبك، إلى ما تستيقن حله، ويكون من العام الذي أريد به الخاص. وإن قلنا بل هو مشترك لفظي على قول الإمام الشافعي، يكون استعمالا لللفظ في معنييه كليهما، دع على الوجوب ودع على الاستحباب. دع ما يريبك يعني دع الحرام أمرا واجبا، دع الحرام ودعا واجبا، ودع ما تشك فيه ودعا مستحبا. فيكون الفعل هنا استعمل على الوجوب واستعمل في الاستحباب بحسب ما يضاف إليه أو بحسب موضوعه. فهنا عمر رضي الله عنه جمعهما فقال: دعوا الربا والريبة، أما الربا فحرام قطعا، وأما الريبة فما تتلجلج فيه القلوب وتقلق منه الأنفس الصافية، وهذا على سبيل الاستحباب. المسور بن مخرمة رضي الله عنه احتكر طعاما كثيرا وادخر غلالا، ثم إنه نظر في السماء فوجد سحابا، قال: فكرهته، لأنه قال إن هذا السحاب سيمطر مطرا والمطر سيضر بالغلال، ثم رجع إلى نفسه وقال: كرهت أمرا فيه نفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فآلى على نفسه ألا يربح في طعامه هذا درهما واحدا، فباع الطعام بثمنه. فبلغ عمر رضي الله عنه فقال: جزاه الله خيرا، هذا الرجل ما كان يجب عليه ذلك، إنما فعله ورعا، لأنه هذا الطعام الذي ادخره لكي يبيعه، وكان طعاما كثيرا، والطعام يومئذ يضره الماء وليس له سقف يحميه من الماء، فكره الغيم، إذن كره المطر، إذن كره ما ينفع أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما يستفيد منه العامة لمصلحته الخاصة، مجرد كراهية عرضت في قلبه ولم تستقر. لكن كمال النصح لأمة النبي عليه الصلاة والسلام في قلب ذلك الصحابي أبت عليه وأقلقت مضجعه، فآل على نفسه أن يبيع الطعام بثمنه، فأثنى على ذلك عمر رضي الله عنه. محمد بن سيرين قال عنه هشام بن حسان: لقد ترك رحمه الله 40,000 فيما لا ترون به بأسا، تركها لوجه الله، تركها حسبة ورعا، تركها لأجل شبهة عرضت 40,000 في أمر أنتم لا ترون به بأسا. يعني في زمن ما بعد التابعين لقلت هذا مال حلال طيب لا شبهة فيه، تركه ذلك الإمام ورعا واحتسابا 40,000. الحجاج بن دينار رحمه الله بعث طعاما إلى البصرة يعني كتجارة، وأمر غلامه أن يبيعه يوم يدخل السوق، يوم يدخل البصرة، أن يبيعه في نفس الوقت في نفس اليوم بسعر يومه بثمن يومه. قال له إذا قدمت البصرة فإذا دخلتها فبع فورا هذا الطعام حتى لا نغلي على الناس، حتى نسرع في نجدة الناس وفي نفع الناس. فدخل غلامه البصرة فوجد السوق مليئا بهذا الطعام، وأن الناس قد كرهت هذا الطعام لأنه قد ملأ السوق، فادخره بعض الوقت فغلى وارتفع ثمنه فباعه بربح عظيم. فبلغ ذلك الحجاج بن دينار رحمه الله فقال قد خنتنا، ما أمرناك بذلك، لقد أمرناك أن تبيعه يوم يدخل وأن تبيعه بسعر يومه، أما أن تدخره وأما أن تربح فيه هذا الربح فلم يربح فيه درهما واحدا، ورد هذا الربح ولم يقبله، وما كان عليه من جناح. يعني الذي فعله هذا الغلام إنما هو محض النصيحة، فالناس لا يحتاجون هذا الطعام، لكن ذلك الورع إنما أراد أن يصحح نيته الأولى، أن نيتي أنني أنفع الناس وأن أبيع الطعام يوم يدخل وبغير غلاء وقبل أن يربح ما ربح، أما وقد خالفتنا فقد خنتنا، فرد الربح. يونس بن عبيد رحمه الله كان يقول إذا طلب المتاع ونفق في السوق، يعني إذا كانت هناك سلعة وطلبت وصار الناس يطلبونها وراجت، فإن أردت أن تشتريها فأعلم من تشتريه أنها قد طلبت، يعني أن سوقها قد حضر، بخلاف ما يفعله أهل زماننا إذا علم أن السلعة قد راجت وذهب ليشتريها أوهم البائع، أوهمه أنها كاسدة وأنها لا سوق لها حتى يأخذها منه برخص. أما هذا التابعي الجليل يونس بن عبيد فإنه يقول فأعلم من تشتريه منه أنها قد طلبت، أنها مطلوبة في هذه الأيام. نعم هذا قد يضرك لأنك ستقول لو أعلمته بذلك فإنه سيغالي في السعر وسيرفع السعر علي، لكن هؤلاء إنما طلبوا الحلال فبارك الله لهم فيما رزقهم. يزيد بن زريع رحمه الله ترك 500,000 درهم من ميراث أبيه لشبهة عرضت له في مال أبيه، ورث من أبيه 500,000 درهم، نصف مليون درهم، مع شدة حاجته تركها لله لأنه قد تشكك في مصدرها ولم يكن بالحرام، ما كان حراما قطعا، لكنه كان يعمل عند قوم من الظلمة فترك المال كله، وكان يتقوت من الخوص، من الخوص يصنع الخوص ويبيعه ويحصل منه على القوت. أما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله فكان إذا اشترى سمنا على ورقة كان يرد الورقة، كان يرد الورقة ويقول إنما اشتريت السمن، فيرد الورقة. وهذا أمر قد يختلف باختلاف الزمان، فالآن لو أن رجلا أراد أن يرد بعض السلع التي تباع في أوعيتها، كما هو معلوم أن بعض السلع تباع في أوعيتها وبعض السلع يرد الوعاء، صار هذا أمرا لازما، بل الفارغ كما يقال يلقى في الزبالة ولا ينظر إليه، لكن في زمنهم الورقة لها قيمة وأنا إنما اشتريت السمن، فكان يرد الورقة التي اشترى عليها السمن، وكان له في الورع أمر عظيم، فكان لا يستمد من محبرة أحد، وهذا من ورعه. المحابر كانت منتشرة، وكان الطلاب يأخذون محابرهم وأقلامهم، فإذا فرغت المحبرة وهو يستمد منها الحبر، كان الطالب يأخذ من محبرة أخيه بغير جناح، جرى بذلك العرف لا إشكال فيه، إلا أحمد بن حنبل فكان لا يأخذ ولا يستمد من محبرة أحد. حسان بن أبي سنان رحمه الله كتب إليه غلامه أن قصب السكر قد أصابته آفة، فاشتري ما قبلك من السكر، يعني في البلاد التي تزرع القصب أصابته آفة، إذن فالسكر نفسه سيرتفع ثمنه. أرسل إليه غلامه بخراسان أن قصب السكر قد أصابته آفة، فاشتري ما قبلك من السكر، فاشترى، ثم إنه ربح فيها 30,000، ثم راجع نفسه وقال للذي باعه السكر: إن غلامي كتب إلي بكذا وكذا وأنا لم أخبرك. قال: قد أخبرتني الآن وقد طيبته لك، قد أخبرتني وأنا أجزت فعلك. فرجع فلم يطمئن قلبه، قال: إني لم آت الباب على وجهه، فلم يزل به حتى رد البيع. لماذا؟ لأنه لم يخبر هذا الذي باع له، لم يخبره أن السكر سيرتفع ثمنه، وأن قصب السكر في بلاده أصابته آفة. أنا اشتريت منك بدون هذه النصيحة، فما كان من الرجل إلا أن حلله وقال: أجزت لك وطيبته لك، فأبت عليه نفسه حتى رد البيع كله. إبراهيم ابن أبي نعيم رحمه الله كان إذا اشترى بقلا يرد الخوصة، البقل فجل أو الجرجير يربط في سعفة أو في شيء، فكان يأخذ البقل ويرد الخوصة. سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل يرد الخوصة، قال: ما هذه المسائل؟ وأنكرها ورأى أنها من الورع البارد المظلم، فقالوا له: إنه إبراهيم بن أبي نعيم. قال: إن كان إبراهيم فنعم، لأن حاله يشبه ذلك، يعني بعض الورع لا يقبل من كل الناس، وإنما الورع العام هو الورع عن المحرمات وما كان قويا في باب الشبهات. أما دقائق الأمور التي تخفى على كثير من الناس، أو إذا تورع الإنسان عن شيء وقع في مفسدة هي أكبر من أن يرتكب هذه المشتبهة، فلا يقبل منه ورعه بل ينكر عليه فعله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن حقيقة الورع ترك ما يضر في الآخرة أو يخشى ضرره، ترك ما يضر في الآخرة هو الحرام المحض، أو يخشى ضرره هو ما يشك في تحريمه، ما يشك في تحريمه، كمال فيه شبهة ومال ربوي. فالمال الربوي هذا حرام قطعا، والمال الذي فيه شبهة يترك ورعا. إذا كان الورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، فما الفرق بينه وبين الزهد؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، كترك لغو الحديث، فلغو الحديث هذا مباح لكنه لا ينفع في الآخرة، لا تأخذ عليه حسنات، فترك لغو الحديث هو من باب الزهد، وترك المال الذي فيه شبهة هو من باب الورع. ونقف مع بعض الوقفات مع حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الوقفة الأولى: أن الورع يشمل جميع أبواب الدين، وليس خاصا فقط بالمعاملات، ليس خاصا بالبيع والشراء، بل الورع يدخل في الأعراض، الورع في الدماء، الورع يكون في الأخلاق والسلوك، الورع يكون في كل باب من أبواب دين الله. إن اشتبه عليك أمران، إن اشتبه عليك أمر فدعه، لأنه قد يكون حراما، لكن إن قويت فيه الشبهة قوي فيه الترك، وإن كان حراما محضا وجب تركه، وإن دق الأمر فله أهله. فالعجب من رجل يتورع عن جنيه يدخله على أولاده فيه شبهة، يقول لا أدخل مالا حراما على أولادي، ويتورع عنه لأجل شبهة، ثم يلج في أعراض الناس، أو يفتي في الدماء، أو لا يتورع عن الخوض في ولاة أمور المسلمين، فتراه في البيع والشراء ورعا، وتراه في المنهج والسنة خارجيا، وتراه في الأعراض فاسقا. هكذا لا يكون الورع. الورع في جميع أبواب الدين، الورع في جميع الأبواب، وليس في باب دون باب. ثانيا، هذا الحديث يدلنا على قاعدة مشهورة: اليقين لا يزول بالشك. إذا اشتبهت الأمور رجعنا إلى اليقين، وهذا موجود في الصلاة وفي الطهارة وفي غيرهما من الأبواب. فمن اشتبه عليه حاله، أمتوضئ هو أم محدث، فإنه يرجع إلى الأمر الأول الذي هو على يقين منه. إذا كان الأصل الطهارة ثم شك في الحدث فليرجع إلى الطهارة وليطرح ما شك فيه وليلغيه. وإن كان الأصل هو الحدث، هو قد تأكد من وقوع الحدث لكنه شك هل توضأ بعده أم لا، فليرجع إلى اليقين وهو الحدث. وهكذا، فإذا اشتبهت الأمور وإذا وقع الشك يرجع إلى اليقين، حتى في الصلاة وفي عدد الركعات أيضا، فهذا يرجع فيه إلى اليقين ويدفع هذا الشك. أيضا من القواعد: إذا تعذر اليقين فإنك ترجع إلى غلبة الظن. يعني في باب الورع نقول دع ما شككت فيه وارجع إلى اليقين، فهب أنك لا تعرف اليقين وتعذر الوصول إلى اليقين، مثلا اشتبهت عليك القبلة وأنت في سفر، فهنا لا ترجع إلى يقين، وإنما تعمل بغلبة الظن. كذلك في عدد الركعات نسيت، فتبني على اليقين وهو العدد الأقل، لكن إن ظننت ظنا راجحا فابني على غلبة الظن. وكذلك في طهارة الماء، هل الماء هذا هل هو طاهر أم نجس؟ فإن شككت فارجع إلى اليقين، فإن تعذر اليقين فعند ذلك تعمل بغلبة الظن، فما غلب على ظنك فاعمل به، لأنه عند التعذر أو عند تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. القاعدة الرابعة: أن الورع مراتب يتفاضل الناس فيها. مرتبة عامة وهي ترك المحرمات، وكذلك الظاهر من الشبهات، ومرتبة خاصة وهي الأمور الدقيقة، فهذه كما قلنا لها أهلها. فرد الخوصة مثلا، الخوصة التي يربط بها البقل من الفجل والجرجير، لم تجري به عادة الناس ولم يفعله كل السلف، وإنما فعله أصحاب التدقيق. رد الورقة التي يباع عليها السمن فعلها أحمد، رغم أنه رحمة الله عليه أنكر مثل هذا. يعني لما قيل له رجل يرد الخوصة قال: ما هذه الأمور، ما هذه المسائل؟ وسأله زميل له استأذنه أن يستمد من محبرته، هذا الزميل استمد من الإمام أحمد من محبرته، استأذنه قال: استمد، ما هذا الورع المظلم البارد؟ يعني كيف تستأذن؟ لا تستأذن، رغم أنه كان هو لا يستمد من محبرة غيره، ولما قيل له عن إبراهيم ابن أبي نعيم قال نعم إن حاله يشبه ذلك، إذن فبعض أنواع الورع تليق ببعض الناس دون بعض. كذلك سئل بشر رحمه الله عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، رجل متزوج أمه تأمره بطلاق زوجته، فقال إن كان بارا بأمه يطيعها في كل شيء ولم يبق إلا طلاق زوجته فليطلقها، وإن كان إذا طلقها قام بعد ذلك إلى أمه فضربها فلا. من كان عاقا بأمه وليس معروفا ببرها فهذا لا يتحجج في طلاق امرأته بدعوى بره بأمه، لأنه ليس من أهل البر الكامل، فهذا الطلاق تترتب عليه مفاسد وهو قد لا يحتملها. فإذن بعض الورع يقبل من بعض. ابن عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني تزوجت امرأة وأنا أحبها وإن عمر يأمرني بطلاقها، أبوه يأمره بطلاقها، قال أطع أباك، أطع أباك، لأن الذي أمر إنما هو كعمر، ولأن الولد إنما هو كابن عمر. أما أن يكون من المخلطين من أمثالنا ثم يخرب بيته بدعوى أنه يطيع أمه وهو ليس بطائع لها فيما عدا هذه المسألة فلا يقبل منه ورعه، بل يرد عليه وينكر عليه. أخيرا أمور ليست من الورع في شيء، ليست من الورع، منها الإفتاء بالاحتياط، الإفتاء بالأحوط، وهذا يرتكبه بعض المفتين في باب التشديد، مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم قال حلال وبعضهم قال حرام، فيأتي المفتي فيتوسط يقول نقول بالكراهة خروجا من الخلاف، لمجرد الخروج من الخلاف فقط، بعض أهل العلم حرمها وبعضهم أحلها فنقول نأخذ بقول وسط وهو الكراهة. هل رجعت في الكراهة إلى دليل شرعي؟ لا، لمجرد الاحتياط فقط ورعا، هذا ليس من الورع، بل تفعل بحسب الدليل، بحسب ما يرجحه الدليل، إن كانت حراما فحراما، وإن كانت حلالا فحلالا، وإن اشتبهت عليك الأمور فتوقف، فتوقف. أما أن تخرج من الخلاف بقول وسط بين القولين لمجرد الاحتياط تقول هو من الورع فليس من الورع. ومما ليس من الورع أيضا ترك ما تكون المفسدة في تركه أعظم من فعله، ترك ما تكون المفسدة في تركه أعظم من فعله، يعني هذا الأمر فيه شبهة يقول أنا أترك هذا الأمر لكن كما يقال لم يقرأ العواقب، لم ينظر في المآلات، لم يوازن بين المصالح والمفاسد، فيقدم على الورع ويفعل ما يقتضيه الورع فيقع في مفسدة هي أعظم من الأولى، كهذا الرجل الذي ليس من أهل الورع، لمجرد أن أمه قالت له طلق امرأتك طلقها، ثم بعد ذلك ضاع أولاده، ضاع أولاده ولم يتزوج، أو تزوج امرأة أفسدت أولاده، نقول لو نظر في أول الأمر لعلم أن هذا الأمر ليس بواجب وإنما أقدم عليه من باب الورع خشية أن يكون عاقا لأمه وهو مخلط، وهو أيضا قد يعاقر المعاصي ويفعل الكبائر، لكن يأتي إلى أمر فيه شبهة فيصر على فعله ويرتكبه فيقع في مفسدة هي أكبر من أنه لو ترك هذا الورع. ومنها أيضا ترك أمر مشكوك فيه يؤدي تركه إلى الوقوع في الحرام الصريح، أمر مشكوك فيه كرجل في ماله شبهة وهو لا يحسن التكسب فيقول أنا أترك هذا العمل، أترك هذه الوظيفة، هل لك عمل غيرها؟ هل لك عمل غيرها يقول لا. هل تحسن التكسب؟ لا. إذن فما فعلت شيئا إلا أنك ضيعت من تقوت. هل عملك حرام محض؟ الحرام المحض لا تتوقف فيه، ولا يرتكب المحرم الصريح إلا في الضرورة، أما لغير ضرورة فهي مجرد شبهة. فالمال المشكوك فيه الذي لم يصل إلى درجة الحرام فإنك لا تتركه إذا كنت ستقع بعد ذلك في ذل السؤال وفي التعرض للشحاذة على الأبواب أو في قرع أبواب الحرام، فهذا لا يجوز لك، هذا ليس من الورع في شيء. أيضا ليس من الورع أن تقدم على الإنكار على ولاة الأمور لأجل ما وقعوا فيه من المعاصي الظاهرة فتقع فيما هو أشد من ذلك من الدماء ومن الخروج ومن ضياع البلاد ومن تضليل العباد لمجرد الغيرة ولمجرد الحمية. انظر في المآلات، ما الذي يتحقق من إنكارك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور ولاة الأمور؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح أحوالها. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.